اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. في الدرس الماضي قسمنا الظهور إلى ثلاثة أقسام: الظهور التصوري، والظهور التصديقي الأول، والظهور التصديقي الثاني. أقول فد ملاحظة وبعدين حتى أستمر في درس اليوم. الذي يتشكل في هذه الظهورات وفق رؤية الشيخ النائمي هو التالي بحسب ظواهر عبائره. وفق الظهور التصوري، عندما يسمع الإنسان مفردات في جملة واحدة تتداعى تلك المفردات إلى ذهنه، تأتي معاني تلك المفردات إلى ذهنه. هذه المفردات لها صور، هذه الصور تحضر إلى ذهن الإنسان. هذه الصور لماذا تأتي دون غيرها؟ لأن هذه المعاني هي المعاني التي وضعت الألفاظ بإزائها. فلا يشترط في هذا الظهور الأول إلا أن يعلم الإنسان السامع بالوضع. مجرد أن يعلم بالوضع سوف تنتقش المعاني الحقيقية الموضوعة لها الألفاظ في ذهنه. حينئذ مجموع الكلام يدل على معنى، الجملة هي: كانت رأيت أسدا يرمي. هناك معنى لكلمة رأيت، ومعنى موضوع له، ومعنى وضعت له كلمة أسد، ومعنى وضعت له كلمة يرمي. هذه المعاني جاءت إلى الذهن. هذه المعاني الحقيقية التي وضع بإزائها اللفظ جاءت إلى الذهن. هاي في المرحلة الأولى. في المرحلة الثانية، مجموع الكلام له معنى، الجملة كاملة لها معنى. هذا المعنى سوف يحضر في الذهن. هذا المعنى الذي استفاده الذهن من مجموع الكلام تارة يكون موافقا للمعاني الحقيقية الموجودة في المفردات، وتارة يكون مخالفا لها. رأيت أسدا، هذا موافق المعاني التصورية، رأيت وأسدا، هذه نفسها راح تجي بنفسها في المرحلة الثانية في الظهور التصديقي. يعني راح أستفيد من مجموع الكلام أن السامع يتحدث عن رؤية، حيوان مفترس، أنه رأى حيوان مفترس. في هذه الحالة، لا توجد قرينة على إرادة الخلاف. إذن سوف يكون الظهور التصديقي الأول مطابق للظهور التصوري. أما لو ذكر المتكلم قرينة على أن الأسد الذي رآه ليس الحيوان المفترس وإنما الرجل الشجاع، أيضا سوف تتشكل المرحلة الثانية من الظهور. يعني سوف يوجد ظهور تصديقي أول لمجموع الكلام، ولكنه مخالف غير مطابق للظهور التصوري السابق، ليس مطابقا له. رأيت أسدا، أول ما أجت الألفاظ هذه إلى أذن السامع انتقشت المعاني الحقيقية، رأيت أسدا. لكن لما جاء بالقرينة على الخلاف، على المجاز، على الرجل الشجاع، حينئذ سوف يتشكل من هذه الجملة أن السامع رأى رجلا شجاعا يستعمل القوس والنبل، لم يرى حيوانا مفترسا. إذن لكي يكون الظهور التصديقي الأول مطابقا للظهور التصوري، لابد أن لا توجد قرينة متصلة، على إرادة معنى آخر غير حقيقي. أما لو جاءت قرينة متصلة أيضا سوف يوجد ظهور تصديقي أول لكن مخالف للظهور التصوري. إذن القرينة المتصلة تهدم الظهور التصديقي الأول، ومقصودهم مقصوده من أنها تهدم، مقصود الشيخ رحمه الله الميرزا من أنها تهدم الظهور التصديقي الأول المطابق للظهور التصوري، وتولد ظهورا تصديقيا جديدا غير مطابق للظهور التصور التصوري، الظهور التصديقي مع القرينة المخالفة، ظهور جديد غير مطابق للظهور التصوري. حينئذ لو كان المتكلم جادا أرام أمارات الجد عليه بادية، حينئذ سوف يكتشف السامع أن المتكلم يريد هذا المعنى في نفسه جدا، وواقعا يخبر عن رؤيته للأسد، وواقعا يخبر عن رؤيته للأسد. حينئذ إذا ما كان أكو قرينة على أن الأسد الذي رآه هو الرجل الشجاع، حينئذ سوف تكون هذه الظهورات كلها متطابقة، الظهور التصوري يطابقه الظهور التصديقي الأول، يطابقه الظهور التصديقي الثاني. يعني سوف أولا تحضر إلى ذهن السامع وتنتقش في ذهنه صورة رؤية وصورة حيوان مفترس. من مجموع هذا الكلام أن المتكلم رأى حيوانا مفترسا، هذا المعنى أيضا سوف يحضر لدى السامع، ويحضر أيضا لدى السامع، ويكتشف السامع أن المتكلم قد رأى يخبر عن رؤيته للحيوان المفترس. ماكو قرينة، هاي الظهورات كلها متطابقة، هذه الظهورات كلها متطابقة. أما لو جاء بقرينة متصلة ماذا يحصل؟ جاء بقرينة متصلة على أن الأسد الذي رآه رجل شجاع يرمي بالنبل. في هذه الحالة الظهور التصوري الأول الذي تشكل كان عبارة عن معاني مفردات الكلام الحقيقية. يعني أجل في بالي قبل أن أسمع هاي القرينة، أجى في بالي رؤية ونظر وحيوان مفترس. مجموع الكلام هو الظهور التصديقي الأول يتشكل بعد الانتهاء من الكلام، انتهت الجملة رأيت أسدا يرمي، حينئذ يتشكل ظهور تصديقي أول، لكن مو على وفق الظهور التصوري. القرينة هدمت الظهور التصديقي الأول المطابق للظهور التصوري، القرينة جعلت هذه الجملة ذات ظهور تصديقي غير مطابق للظهور التصوري، هدمته. يعني هدمت الظهور الموافق للظهور التصوري، هدمته. تلاحظ كيف؟ وهذه القرينة المتصلة أيضا هدمت الظهور التصديقي الثاني المطابق للظهور التصوري. هذه القرينة ولدت ظهورا تصديقيا ثانيا مطابقا للظهور التصديقي الأول الذي تولد بسبب القرينة. حينئذ هذه القرينة المتصلة يا إخوان هدمت الظهور التصديقي الأول. يعني اللي إجا في بالي أن هذا الإنسان المتكلم رأى رجلا شجاعا يرمي بالنبل، وهذا غير المعنى، غير الظهور التصوري اللي هو رؤية الأسد الحقيقي والحيوان المفترس. وأيضا ماذا فهمت؟ اكتشفت أن هذا المتكلم في مقام الإخبار واقعا قاعد يخبر عن أنه رأى رجلا شجاعا يرمي بالقوس. هذا الذي حصل، انهدم الظهور التصديقي الثاني المطابق للظهور التصوري، وكان الظهور التصديقي الثاني مطابق للظهور التصديقي الأول. تلاحظون كيف؟ زين، لو كانت هناك قرينة منفصلة ما الذي يحصل؟ قرينة منفصلة يعني وراء ما انفض المجلس تم الكلام وانفض، هذا مثال أوضح، انفض المجلس، وإلا وراء خمس دقائق من ما أتمم جملته وكذا انتقلنا إلى كلام وجاب كلام آخر. لا، لو انفض المجلس من أوضح المصادر، قال الأسد اللي قلت لكم أنه قد رأيت أسدا كان يرمي بالنبل، أمسك بيده القوس ورمى بالنبل وأصاب فريسته. اتضح إذن هذا ما يتحدث عن الحيوان المفترس. ما الذي تزلزل؟ أولا عندما قال ذلك الكلام، أول المجلس مالتنا اللي قال رأيت أسد، ما الذي حصل آنذا؟ تشكل سابقا ظهور تصوري، ارتسمت مفردات هذه المعاني هذه المفردات المعاني الحقيقية، الرؤية والحيوان المفترس ارتسمت في العقل. اثنين، جاءت معاني الجملة كاملة، أن هناك أن هذا المتكلم رأى حيوانا مفترسا وارتسمت في الذهن ولم يقم قرينة على مباشرة متصلة على أن الأسد المقصود هو رجل شجاع، فإذا رأى حيوانا مفترسا. بعد، واكتشفت حينها وانكشف لي حينها أن المتكلم واقعا في مقام الإخبار عن رؤيته للحيوان المفترس. الآن عندما جاءت القرينة المنفصلة ما الذي حصل؟ يقول الظهور التصوري ذاك باقي على حاله، يعني بقى ذاك الكلام له مفردات ومفرداته ماذا تنقش في الذهن؟ المعاني الحقيقية. والظهور التصديقي الأول بقى لم ينهدم، فإن ذاك الكلام عندما صدر من المتكلم ذاك الكلام إلى الآن هو إلى الآن يبقى له لمجموعه معنى، ومعنى المجموع أن المتكلم رأى حيوانا مفترسا، يبقى مجموع الكلام منحفظ ما دام ما كانت لم يضم قرينة متصلة. تلاحظون لم ينهدم الظهور التصديق الأول، يعني عندما جاء بقرينة منفصلة، أنا الآن عندما سمعت القرينة المنفصلة أبقى أفهم من ذاك الكلام أنه أن معنى الجملة كاملة أنه رأى حيوانا مفترسا. لكن بعد أن جاءت هذه القرينة ماذا أكتشف؟ أكتشف أنه لم يكن في مقام الإخبار عن رؤية حيوان مفترس، وإنما أكتشف أنه في مقام الإخبار عن رؤية رجل شجاع يلوي بالنم. انهدم الظهور التصديقي الثاني، يعني ليس هذا هو المراد الواقع الجدي في قلبي، انهدم هذا الظهور التصديقي الثاني. وبالتالي عندما يقولون انهدم، يعني مو بعد ماكو ظهور تصديقي ثاني، عندما يقولون انهدم الظهور التصديقي الثاني بالقرينة المتصلة مو معنى ماكو، لا، يعني المطابق للظهور التصوري هذا بعد ماكو، ولد ظهور تصديقي ثان مطابق. طبعا هنا باعتبار قرينة منفصلة لما نقول انهدم، يعني مو ما أكو ظهور تصديقي، لا، ما أكو ظهور تصديقي مطابق للتصوري ومطابق للتصديقي الأول، ولكنه يوجد ظهور تصديقي ثاني جديد أقامته وسببته وولدته القرينة المنفصلة. طبعا المصنف رحمه الله وجدتم أنه في الدرس الماضي ما قبل قال الظهور التصوري أصلا مو ظهور، لأن الظهور معناه دلالة، والدلالة يكون أكو إرادة، ولذلك عند الدلالة التصورية مو دلالة، الدلالة تابعة للإرادة، ماكو ظهور أصلا. فإذا بالتصديق هم الظهور التصديق الأول ما بإرادة، فإذا ماكو دلالة، هذا مو ظهور أصلا، وإنما هذا شنو اللي حصل عندي بالبداية، هذا أولي بدوي بعدين يروح يزول، هذا مشكلة. على كل حال، موضوع الحجية هو الظهور التصديقي الثاني. عندما نقول أن الظهور حجة إيش نقصد؟ نقصد ما تكتشفه أنت من مراد المتكلم، ما تكتشفه أنت من مراد المتكلم. أنا وضحت لكم هم النظرية اللي دارسين الحلقة الثانية أو الأولى، بعد نظرية السيد الشهيد في تفسير هذه الدلالات بعباراته الواضحة، وضح أنه المدلول، طبعا هو السيد والمحققون من العلماء يعتقدون أن الدلالة التصورية هذه دلالة وضعية، منشأها الوضع ومنشأها اللفظ، عندما لابد أكو وضع وأنت تعلم بالوضع وأكو لفظ. أما الدلالات التصديقية الأولى والثانية، هذه مو لفظية، وإذا نعبر اللفظية هذا تسامح، ترى هاي الدلالات سياقية حالية، يعني حال المتكلم. إذا المتكلم عاقل منتبه ملتفت، أعرف أنه قصد أن يخطر، عند إرادة استعمالية أو قل إرادة إخطارية، عند إرادة أن يستعمل هذا اللفظ في هذا المعنى، أراد يفهمني هذا المعنى. هذه الدلالة التصديقية الأولى، دلالة سياقية منشأها حال المتكلم. ولذلك إذا صدرت أقم الصلاة من الببغاء، شنو تحصل الدلالة التصديقية الأولى؟ أبدا. شنو الببغاء راد يفهمني؟ هو الببغاء عنده عقل حتى يفهمني؟ ما عنده عقل حتى يفهمني، ما عنده إرادة استعمالية. ومو إذا منشأها اللفظ، منشأها حال المتكلم عاقل منتبه ملتفت. الدلالة الجدية أيضا، الدلالة التصديقية الثانية، منشأها حال المتكلم مو اللفظ، لأنه جاد بعد أن كان عاقلا منتبها ملتفتا، كن يحصل لي قرين على أنه جاد، ولذلك الهازل يحصل به ظهور تصديقي أول وعنده إرادة استعمالية، يجي قشمرني قاعد يمزح وياي، ها، لكنه كان غير جاد، كان هازل، ما عنده إرادة جدية في أن يأمرني، في أن يخبر عن الواقع واقعا هكذا، وإنما كان مازحا معي مثلا. فهي دلالات، فهما دلالتان سياقيتان حاليتان، نعبر عنه اللفظية ترى تسامحا ومجازا، زين، وإلا هما ترى سياقيتان حاليتان. المهم هو أن منشأ أن موضوع حجية الظهور، نقول الظهور حجة، هي هو نقصده ظهور التصوري تصديق الأول، لا، ظهور التصديق الثاني، ظهور التصديق الثاني، هذا الظهور التصديقي الثاني هو الحجة، يعني أن يكشف لك كلام المتكلم، أو قل بالدقة يكشف لك حال المتكلم على أن المعنى الذي أراد إخطاره في ذهنك الإخبار مراد له واقعا وجدا وحقيقة، هذا هو حجة. هذا حجة، لو مو حجة احنا نريد نثبت حجية هذا الظهور، حجية الظهور عنوان الجديد، درسنا الجديد. ما هو الوجه في حجية الظهور؟ أفضل دليل هو بناء العقلاء والسيرة العقلائية، وكما تعودنا أن الاستدلال بالسيرة العقلائية يحتاج إلى مقدمتين أو ركيزتين. في الأولى نثبت وجود بناء عقلائي على اعتماد الظهور في فهمي أو في تفهيمي كلام المتكلم، والركيزة الثانية رضا الشارع وسكوته وقبوله. عقلاء مو حجة، احنا ما نحتاج في بعمل عقلاء، لابد رضا الشارع، شارع يكون يقبل حينئذ. أما المقدمة الأولى لا شك لدينا أن العقلاء لديهم بناء عملي خارجي وسيرة عملية خارجية، ظاهرة عقلائية، أنهم إذا أرادوا أن يفهموا مقاصدهم الموجودة في قلوبهم وأنفسهم يعتمدون الظهور، وبتبع ذلك لديهم بناء ثاني في فهم مقاصد الغير يعتمدون الظهور. لاحظوا كيف؟ إذن الظهور ابتداء يعتمدون عليه كأسلوب في التفهيم، هذا الظهور تفهيم، وبناء على ذلك يتفرع من هذا البناء أنهم يعتمدون في فهم كلام الغير على ظهور كلامه، على ما يستظهر من كلامه، وهذا أمر طبيعي، لأنه إذا ما اعتمدوا الظهور كن يعتمدون القطع والجزم والصراحة والنص، وهذا يؤدي إلى اختلال في النظام بلا شك. ومن هنا نجد أنهم لا يقبلون، أولا هم يقبلون احتجاج المفهم أنه أنا قلت هذا المعنى، لو أن عبده قال أنت سيدي ما صرحت، ما نصصت في كلامك، لم تذكر تقول لي هذا واجب، قلت افعل، يحتاج عليه يقول له هذا كافي عند العقلاء، تعالوا يا عقلاء ألا يحق لي مؤاخذته بعد أن ألا تحق لي مؤاخذته بعد أن يقبل هو هذا الاستظهار ويقبل العبد يقبل أن هذا هو الظاهر، لكنه يقول مولا ليش ما جبت عبارة صريحة؟ العقلاء يقبلون من المولى أن يعاقب، إذن يقبلون التفهيم اعتمادا على الظهور أو اعتماد الظهور في باب التفهيم. العكس أيضا، لو أن العبد امتثل لو أن العبد امتثل أمرا معينا اعتمادا على الظهور، حينئذ اجى المولى قال أنا ما حكيت بصراحة، أنا ما أريد هذا المعنى، فإن للعبد أن يحتج بالظهور على مولاه. إن أنت كلامك ظاهر، تعالوا يا عقلاء أنتوا قيموا بيني وبين فهمي بين كلامي وكلام المولى. ولا يقبلون حجة أخرى على أنه ولا يقبلون حجة أخرى في مقابل ذلك. هذا واحد. اثنين، المولى رضى أو ما رضى؟ طبعا رضى، نحن لا نشك أن المولى يقبل. لماذا؟ لأن المولى لو لم يقبل لما سكت. المولى هو من العقلاء وسيد العقلاء، وهو يشاركهم في هذا المسلك، هو يتحد معهم في هذا المسلك. صحيح هو يتحد معهم فقط في الطرف الأول من المعادلة دون الثاني، يعني في التفهيم دون فهم كلامهم، نعم يتحد، لكن هذا كافي، مو إلا في الطرفين، في طرف واحد هم كافي، فهو حجة. إذن ولم يعترض ولم يأتي بمدام هو متحد المسلك معهم، كان لو لم يرد ذلك كان لابد له أن يأتي بقرينة على خلاف هذا المعنى. إذن هذا الدليل إحنا في الجملة نقبله، وهذا المفروض أن ما يقع محلا للكلام والنقاش. لكن إذا فحصنا لو سنجد أن هناك مجموعة مدعيات تؤدي أو مفادها الإشكال في هذا الدليل. الدعوة الأولى، أربع دعاوى تؤدي معناها مفادها إنكار المقدمة الأولى، إنكار أصل وجود بناء عقلائي، ودعوة واحدة الخامسة مفادها إنكار الكبرى المقدمة الثانية الركيزة الثانية الحجية عند الشارع. النقطة الأولى، أن يدعى أن العقلاء لا يبنون على العمل بالظواهر إلا فيما إذا كان لديهم ظن بالوفاق. إذا سمع العقلاء صيغة أمر لا يبنون على العمل على أساس الوجوب، ما يبنون على العمل بالظهور بما يظهر من هذا الكلام وهو الوجوب، إلا إذا حصل لديهم ظن فعلي بأن مراد المتكلم هو الوجوب. هذه دعوة. البحث الثاني، الدعوة الثانية، أن يقال حتى لو لم نسلم بالدعوة الأولى وقلنا أن العقلاء يبنون على الأخذ بالظهور ولو لم يكن هناك ظن فعلي بالوفاق، ولكن على الأقل ألا يوجد ظن بالخلاف. يعني إذا كان لدى العقلاء ظن بأن المتكلم لا يريد الوجوب من قوله أقم الصلاة، لا يبنون على الظهور، لا يعملون بالظهور، إنما يعملون بالظهور إذا ما كان عندهم ظن بعدم الوجوب بالخلاف. هذه الدعوة الثانية، هذه الدعوة كنا نبحث. الدعوة الثالثة، قد يقال أنه في كل مورد يعتمد العقلاء على في كل مورد يعتمد العقلاء على ظهور من الظهورات، فإنهم في ذاك المورد يجرون أصالة عدم القرينة في كل مورد. وبالتالي إحنا ما نقدر في مورد من الموارد نبني على أن العقلاء يعملون بكذا ويبنون على كذا إلا إذا كان ذاك المورد يمكن أن نجري فيه أصالة عدم القرين، لأن المولى إنما سكت عن فعلهم، وفعلهم قبول الظهور والبناء عليه في موارد وجود أصالة عدم القرينة. ثلاث، هذا الثالث. أربعة، الدعوة الرابعة دعوة ذكرها صاحب القوانين رحمه الله، قال العقلاء يقبلون الظهور ويعملون عليه، ولكن أي ظهور؟ الظهور الذي يحصل عند المخاطبين، عند المقصودين بالتفهيم، يعني المخاطب الحاضر أو غير الحاضر، مو مشكلة. هكذا. إذا الإمام الصادق عليه السلام كان يتكلم ويا جماعة، يقصد إفهام هؤلاء، ذول ظهورهم حجة، ما يستظهروا هؤلاء. أما أشخاص آخرين قاعدين في مكان آخر وما مخاطبين وما مقصودين بالإفهام، ذول الظهور مو حجة لهم. وبالتالي إذا ذولاك أيضا مقصودين بالإفهام، القاعدين بالعراق أيضا، هو قاعد بالمدينة، ذولاك مقصودين بالإفهام، فبها ونعمت. لكن إذا ذولاك ما مقصودين بالإفهام والتفهيم، إذا ذولاك مو حجة ظهورهم، ما يستظهروه مو كافي. هاي الدعوة الرابعة، هاي كلها دعاوى، هاي كلها إشكالات في إطلاق بناء العقلاء، أن بناء العقلاء لا يشمل هذه الموارد. هذا كله كلام في المقدمة الأولى. وهناك بحث في المقدمة الثانية، ما ذكره بعض الإخباريين من أن ظهور القرآن ليس بحجة. يعني صحيح أن الشارع أن هناك بناء من العقلاء على اعتماد الظهور مطلقا، نقط. والمولى جل وعلا سكت، والمعصوم سكت، ولكن هناك مورد المعصوم لم يسكت ومنع عن بناء العقلاء، هذا منع عن اعتماد الظهور. أي ظهور منع عنه المعصوم عليه السلام؟ الظهور القرآني، منعنا عن اعتماد الظهور القرآني. هذا كلام لا بد من الوقوف عنده أيضا. كأن
هاي عبارة عن شروط.
بلى أحسنتم. ولا يتحقق الظهور إلا بذلك، وسوف ينص على ذلك. أحسنتم. قال: وجه حجية الظهور، إن الدليل على حجية الظاهر منحصر في بناء العقلاء، والدليل يتألف من مقدمتين قطعيتين. طبعا سيرة العقلائية أو بناء العقلاء وين ما تريد تستدل بها لازم من تمامية هاتين المقدمتين، لا بد من إحرازهما، وإلا هذا الدليل بعد ما يتهم. على نحو ما تقدم في الدليل على حجية خبر الواحد من طريق بناء العقلاء، وتفصيلهما هاتان المقدمتان. هنا أن نقول طبعا على نحو ما تقدم، يعني الاستدلال بهاتين، يعني لا بد في كل مورد، مثل ما ذكرنا من الدليل في باب خبر الواحد، لا بد من هاتين المقدمتين. المقدمة الأولى أنه من المقطوع به، هاي الصورة وجود أصل البناء العقلائي، أنه من المقطوع به الذي لا يعتريه الريب أن أهل المحاورة من العقلاء قد جرت سيرتهم العملية خارجا، هكذا يعمل العقلاء، جرت سيرتهم بعد وتبانيهم، يعني وجرى تبانيهم، سيرتهم وتبانيهم بنفس المعنى في محاوراتهم الكلامية في الحديث، في الألفاظ عندما يتحدثون، على أمرين. أولا اعتماد، شوف هذا الأمر الأول اللي ينحل من عنده التباني الثانية، هذا هو الأمر الأول المتبانى عليه، اعتماد المتكلم على ظواهر كلامه في تفهيم مقاصده، البناء الأول والسيرة الأولى في التفهيم، في عالم التفهيم. ولا يفرضون عليه، على المتكلم، أن يأتي بكلام قطعي في مطلوبه لا يحتمل الخلاف، ذاك الكلام لا يحتمل الخلاف، هذا الأمر الأول، وإلا لاختل النظام، هذا أصلا صعوبة، يعني حرج جدا. وكذلك تبانوا أيضا، يعني شنو تبانوا أيضا كتبانيهم الأول في باب التفهيم، هذا التباني الثاني تبعا لسيرتهم الأولى وتبانيهم الأول على العمل بظواهر كلام المتكلم والأخذ بها على العمل والأخذ بها بظواهر كلامه في فهم مقاصد ذاك التفهيم هذا الفهم ولا يحتاجون في ذلك في فهم المقاصد إلى أن يكون كلامه نصا في مطلوبه لا يحتمل الخلافة فلذلك يكون الظاهر حجة للمتكلم على السامع عند العقلاء يحاسبه عليه يحاسب المتكلم السامع على ذاك الظاهر ويحتج به ويحتج المتكلم بهذا الظاهر عليه على السامع لو حمل السامع كلام المتكلم على خلاف الظاهر هاي من جهة هاي جهة التنجيز ويكون أيضا هذا جهة التعذير ويكون أيضا كلام المتكلم حجة للسامع على المتكلم يحاسبه عليه يحاسب السامع المتكلم على هذا الظاهر ويحتج به عليه ويحتج السامع على المتكلم به بالكلام بالظاهر على المتكلم لو ادعى يعني المتكلم خلاف الظاهر ومن أجل هذا يؤخذ المرء بظاهر إقراره بلي لماذا يؤخذ المرء لأن الظاهر حجة يحتج به العقلاء أمام الناس إذا قال أنا ما أقصد يقول هذا ظاهر كلامك من أقبل ويدان به بإقراره وإن لم يكن ذاك الإقرار نصا في المراد يعني يكفي في الإدانة ظهور الإقرار المقدمة الثانية الكبرى الحجية يعني حجية ورضا الشارع بهذا البناء العقلاء أن من شوف المصنف قبل المقدمة الأولى وقبل الآن المقدمة الثانية المقدمة قال قطعية يعني لابد فيها من الإحراز والمقدمة الثانية أيضا قال قطعية لابد فيها من الإحراز أن من المقطوع به أيضا أن الشارع المقدس لم يخرج في محاوراته لاحظ مقطوع به يقول الشارع في المحاورات معتمد هذه الطريقة العقلائية واستعماله لم يخرج في المحاورات والاستعمال للألفاظ واستعماله هو الشارع للألفاظ عن مسلك أهل المحاورة من العقلاء في تفهيم مقاصده لم يخرج عنها في تفهيم مقاصد بدليل أن الشارع من العقلاء بل رئيسهم فهو متحد المسلك معهم في أي شيء متحد المسلك في أي شيء في التفهيم مو في فهم مقاصدهم في تفهيم هذا كافي ولا مانع من اتحاده معهم في هذا المسلك في التفهيم ولم يثبت من قبله ما يخالفه هذه ظاهرة عقلائية ماكو مانع أن يعتمدها الشارع لو كان عند شيء آخر لقال لم يقل إذن هو يقبل وإذا ثبتت هاتان المقدمتان القطعيتان لا محالة يثبت على سبيل الجزم أن الظاهر حجة عند الشارع حجة له على المكلفين منجز وحجة معذرة للمكلفين حجة أصلا متقومة بالطرفين تنجيز وتعذير هذا ولكن مع أنه قدمتان قطعيتان ولكن وقعت لبعض الناس شكوك في عموم كل من المقدمتين لا بد من التعرض لها وكشف الحقيقة فيها أما المقدمة الأولى فقد وقعت عدة أبحاث فيها المقدمة الأولى وجود البناء العقلاء هذه هي المقدمة الأولى أن العقلاء يعملون أن العقلاء يبنون على العمل والأخذ بالظواهر تفهيما وإفهام وتفهما وفهما في الإعطاء وفي التلقي البحث الأول في أن تباني العقلاء على حجية الظاهري هل يشترط فيه حصول الظن الفعلي بالمراد أو لا يشترط إذا ما يشترط يعني يكفي الظن الشأني اثنين دعا وله قائل. البحث الثاني راح يجينا إن شاء الله، أحد المعاصرين أو المتقدمين قليلا على شيخنا الأنصاري كما هو ذكر أستاذ أحد معاصريه، ولعله الشيخ الكلباسي محمد إبراهيم الكلباسي المتوفى سنة 1261 للهجرة. ثانيا، في أن تبانيهم هل يشترط على حجة الظاهر، تباني العقلاء على حجة على العمل بالظاهر، هل يشترط فيه، يعني عندما تبانوا على العمل بالظهور، هل ذلك في خصوص موارد عدم الظن بالخلاف؟ لما يقول يشترط فيه، يعني أنهم إنما يتبانون على العمل بالظهور في موارد عدم الظن بخلاف الظاهر، هل هكذا أو لا؟ حتى لو حصل منهم ظن بالخلاف أيضا يأخذون بالظهور. ثلاثة، أيضا نسبه الشيخ الأنصاري لأستاذي بعض معاصري، ولعله أيضا الكلباسي في إشاراته عند الإشارات من مصنفاته رحمه الله، في أن تبانيهم هل يشترط فيه جريان أصالة عدم القرينة؟ يعني هم لا يجرون، لا يأخذون، لا يعملون بالظهور إلا إذا في كل مورد، إلا إذا كان ذلك المورد قابلا لجريان أصالة عدم القرينة، وفي الموارد التي لا تقبل لا يجرون، لا يعملون بالظهور. هاي ثلاثة. أربعة، في أن تبانيهم هل هو مختص بمن قصد إفهامه فقط أعم من المخاطر؟ أعم من المخاطر من خوطب ومن قصد إفهامه. يعني لو أننا ثبت لدينا أن الإمام الصادق عليه السلام عندما يتحدث بلسان يريد أن يفهم كل من هو داخل في حيز إمامته، وبالتالي هم أئمة عليهم السلام، تشمل إمامتهم من عايشوه، من حضر عصرهم، ومن لم يحضر عصرهم. هذا يجي تفصيلا إن شاء الله، هل هو مختص بمن قصد إفهامه فقط سواء كان حاضر أو غير حاضر، فقط المقصود إفهامه، أو يعم غيرهم، يعم حتى من لم يقصد إفهامه، فيكون الظاهر حجة مطلقة. هذا كله أبحاث، إذا هذا كله لابد أن نبحثها.
القائل بهذه الإشكالات هو ينفي أصلا حجية الظهور لورود هذا الشيء أو لا؟
لا، لاحظوا، هو يقول أنا أقبل أصل البناء العقلاء، لكن مثل الأول يقول أقبل وجود بناء للعقلاء فقط في حالتي، يعني شنو أقبل؟ يعني بلي العقلاء يبنون على العمل بالظواهر في حالتي إذا حصل لديهم ظن بالوثاق. الثاني، إذا ما قبلته من عند الأول فعلى الأقل الثاني، يعني أن العقلاء، أنا أدعي أن العقلاء يأخذون بالظاهر ويعملون به إن لم يحصل لديهم ظن بالخلاف. الثالث يقول إن يعملون بالظاهر، إن كان في ذاك المورد، في ذاك الظاهر، إمكانية إجراء أصالة عدم القرينة وهكذا، وأما في غير هاي الموارد فالعقلاء لا يأخذون بالظاهر. وبالتالي الحجية اللي نستفيدها من سكوت المعصوم عن بناء العقلاء حجية على موارد عمل العقلاء، واللي هي خاصة راح تصير، لاحظون كيف؟ اللي هي خاصة، هذا راح يضيق عمل العقلاء من الأصل، هذا راح يضيق عمل العقلاء، وراح يجينا باسل مثلا بالأول أصلا المدعي للأول يقول معنى كلامه ماكو ظهور العقلاء عندما يشترطون الظن، لأنهم يعتقدون أنه إذا ما حصل ظن فلا ظهور أصلا، ولذلك لا يعمل العقلاء. وأما المقدمة الثانية فقد وقع البحث فيها في حجية ظواهر الكتاب العزيز، بل قيل إن الشارع ردع عن الأخذ بظواهر القرآن الكتاب، ردع عن ذلك، وعليه فلم يكن متحد المسلك الشارع متحد المسلك فيه في القرآن الكريم مع العقلاء، يعني لابد من الأخذ بالنص فقط أو الرجوع إلى المعصوم. زين المعصوم في تفسيره أكو ظهور، يعني هو كلامه مو نص، مرات قال ما يخالف أن أقبل تفسير المعصوم عليه السلام، تفسيره الظاهر أقبله في تفسير القرآن الكريم، أعتمد ظهور كلام المعصوم لكن لا أقبل اعتماد ظواهر القرآن الكريم. وهذه المقالة منسوبة إلى الإخباريين، وعليه فينبغي البحث عن كل واحد من هذه الأمور فنقول، والحمد لله رب العالمين.